بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى جمع بين هذه الأشياء الثلاث لأنها تجتمع في أشياء، وإن كانت لا تجتمع في جميع الأشياء لكن تجتمع في بعضها وتختلف عن بعضها، فهي كلها ذبائح تفعل طاعة لله سبحانه وتعالى. والأضحية من شأنها أنها تذبح في يوم العيد ويومان بعده على المذهب، وهما متعلقان بالحج. والهدي مشروع للحاج والمعتمر ولغيرهما بحيث يبعث هديه إلى الحرم، فله صلة بالنسك والمناسك. نعم. والعقيقة تشترك معهما في بعض الأحكام وتختلف عنهما في أشياء، فلهذا ذكرت أحكام العقيقة بعد أحكام الهدي والأضحية. تفضل.
الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها.
أحسنت. إذن الهدي أمره واسع، فالنعم تهدى وربما تهدى أشياء ثانية، ومن ذلك الطعام، فإنه يجوز للشخص أن يهدي للحرم طعاما، ويجوز للشخص أن يهدي للحرم لباسا، فأمر الهدي فيه اتساع. نعم.
سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي.
عفوا، فمثل ما ذكرنا الهدي أمره أوسع من أمور الأضحية، أمره أوسع من أمور الأضحية، ولكن الشارع الحكيم تارة يحدد، ولهذا في التمتع والقران على سبيل المثال حدد الشارع أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام، فإذا قيد الشارع الهدي بشيء تقيدنا به، وإذا أطلق أطلقنا. نعم. تفضل.
وأجمع المسلمون على مشروعيتها، أفضلها إبل ثم بقر.
نعم. قوله أفضلها، أفضلها، هل هذا عائد إلى الهدي والأضحية والعقيقة؟ الجواب لا، وإنما هذا عائد إلى الهدي والأضحية، أما العقيقة فالأفضل الأشياء، الأفضل الأشياء. إذن قوله أفضلها الضمير يعود على الأضحية وعلى الهدي ولا يعود على العقيقة. نعم.
إن أخرج كاملا،
يعني يكون الإبل والبقر أفضل إن أخرجت كاملة، لأنه يجوز أن يخرج بعضها بحيث يشترك 3-4-5-6-7 في بدنة أو بقرة، هذا لا بأس به، لكن هنا الأفضلية إذا كانت كاملة بحيث الشخص يخرج بدنة لوحده دون أن يشركه في ذلك أحد. نعم.
لكثرة الثمن ونفع الفقراء.
نعم. فإذا كانت كاملة فهي أفضل لأنها أكثر نفعا. نعم.
ثم غنم.
أحسن. ثم غنم، الغنم هذا يشمل نوعي الغنم وهما الضأن والماعز، الضأن والماعز، والضأن أفضل من الماعز، الضأن أفضل من الماعز. وهنا ينبغي أن نقيد فنقول أن تفضيل الإبل، أن جعل الهدي في الإبل والبقر والغنم هذا مقيد بأن تكون أهلية لا وحشية، وهذا نص عليه الحنابلة وحكي فيه الإجماع ونبه عليه صاحب الإقناع والمنتهى، فالمقصود يقيد بهذا أن تكون أهلية لا وحشية، أهلية لا وحشية. نعم.
وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا، لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم، وتعظيم شعائر الله جاء عن ابن عباس وغيره وعليه عامة المفسرين أنه يدخل في الشعائر بهيمة الأنعام، وثانيا استثمانها واستحسانها، استثمانها واستحسانها. ولهذا صح عن أبي أمامة بن سهر رضي الله عنه أنه قال: كنا نسمن، يعني الأضاحي، وكان المسلمون يسمنون. نعم، فلهذا نقول الأفضل ما كان أسمن وأغلى ثمنا. نعم، وهذا داخل في تعظيم الشعائر. تفضل.
فأشهب،
أحسنت. هنا شرع المؤلف في بيان الأفضلية في الألوان، بيان الأفضلية في الألوان، فقال أولا الأشهب، يعني قبل ذلك كانت الأفضلية في ماذا؟ في الأجناس، إبل، بقر، غنم. نعم، ثم بعد ذلك انتقل على تحديد الأفضلية في ذاتها، السمن والغلاء، ثم الآن انتقل إلى الألوان. نعم،
وهو الأملح أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود.
وهذا والله تعالى أعلم، وإن كانوا ما نصوا عليه صراحة، لكن هذا تعليلهم يدل عليه. التحدث هنا عن الألوان هو باعتبار الظأن، باعتبار الظأن، هم لم ينصوا على هذا، لكن هذا هو ما يفيده استدلالهم به. نعم، فإذا أول شيء أن يكون أشهب. نعم،
ولا يجزئ فيها.
لا، أعد أرجع.
فأشهب وهو الأملح، وهو الأملح أي الأبيض.
يعني فسر ابن الأعرابي وهو لغوي شهير، فسر الأملح بالأبيض. نعم،
أو ما بياضه أكثر من سواده،
هذا تفسير الكسائي، فسر الأملح بأن بياضه أكثر من سواده، ولا يتعارضان، كلاهما يسمى أملحا. نعم،
فأصفر فأسود.
نعم، الأصفر لأنه قريب من البياض، قريب من البياض. نعم،
ولا يجزئ
فأسود. نعم، الإمام أحمد كان لا يحب السواد، يقول أكره السواد، أكره السواد. نعم، لكنه مجزئ بالإجماع، هو مجزئ بالإجماع. ودليل تفضيل الأملح ما ثبت في حديث أنس الذي رواه الجماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين. نعم، فإن كان أملحا لكنه حول عينيه سواد، وحول فمه سواد، وفي بطنه سواد، قال شيخ الإسلام فهذه أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يخرج عن كونه أملحا، هذا لا يخرج عن كونه أملحا. وكذلك يكون أقدامه سوداء، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد. نعم،
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي.
نعم، هذا هو مذهب الحنابلة، وهذا قول جماهير العلماء، على أن الضأن يجزئ فيه الجذع أو بستة شهور. فالضأن خاصة وليس في المعز، المعز لا يجزئ فيها إلا أبو سنة، لكن الضأن يجزئ فيها ستة أشهر. نعم، وعلامته هو أنه الشعر الصوف لا يكون واقفا، ينفرق على جنبتي الظهر. نعم، ويكون نائما.
وثني سواه، أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز.
ولهذا لما في حديث البراء بن عازب أبو بردة بن نيار استعجل فذبح قبل الصلاة، ثم قال عندي عناق، العناق صغيرة 4 شهور، فقال عليه الصلاة والسلام ولا تجزي عن أحد بعدك، فدل على أنه لا بد من أن تكون مسنة. وفي الحديث جابر لا تذبح إلا مسنة. نعم، فبقي فقط الاستثناء في جذع الضأن. نعم،
فلإبل أي السن المعتبر لإجزاء إبل 5 سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة، ولضأن نصفها أي نصف سنة، لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه.
الحديث هذا سنده ضعيف، لكننا نقول عنه حسن لغيره، لأن إجزاء الجذع من الظأن قد ورد في أحاديث متعددة كثيرة، أسانيدها متفرقة، فترتقي بمجموعة إلى مرتبة الحسن، وتأيدت بأقوال الصحابة، أقوال الصحابة أم سلمة وأبو هريرة وعمران بن حسين. وجاء عن ابن عمر تارة الإجزاء، وتارة جاء عنه أنه ما كان يضحي، فلعله كان يرى الأفضل أن تكون مسنة. نعم. فجماهير الصحابة وما عليه المذاهب الأربعة هو إجزاء الجذع من الظأن لصريح السنة في ذلك. نعم.
وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله
ومماليكه، يعني يذبح الشخص عن نفسه وعن زوجته، وعن إذا كان مثلا والديه معه في البيت، وكذلك يجزئ عنهما وعن أولاده. نعم. إذا كان عنده مماليك طبعا لا يوجد، لكن إن وجد فشاة واحدة تكفي عن كل هؤلاء ولو كانوا مئة، ولو كانوا مئة. نعم.
لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع:
يأكلون ويطعمون، لأن يطعمون ترجع لا يأكلون.
فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح.
أموش هذا شرح المقنع؟ ما تعرفونه؟
الشرح الكبير.
أحسنت، هو الشرح الكبير، شرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر، أي نعم، المقدسي، لأن شروح المقنع كثيرة. نعم. لكن إذا قالوا شرح المقنع فينصرف إلى الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر، ليس للمبدع وليس للممتع، وإنما إلى الشرح الكبير لعبد الرحمن بن أبي عمر. نعم.
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة.
وقال العلماء: وعلى هذا فيجزئ عن الرجل وأهل بيته، يعني لو أن سبعة أبيات اشتركوا في بدنه أجزأ عنهم، على ظاهر هذا الكلام، على ظاهر هذا الكلام. نعم. وإن لم يذكره صريحا، وإن لم يذكره صريحا، وذكر بعض الحنابل المتأخرين أنه لا يجزئ، لأن هذا اشتراك في دم، والنص إنما ورد في الشاة، لكن الذي يظهر ويستقيم على المذهب هو الإجزاء، هو الإجزاء. وبالتالي لو أن سبعة أبيات اشتركوا في بدنه أن هذا لا بأس به. تفضل.
لقول جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، كل سبعة في واحد منهما.
وهنا أنبه تنبيها مهما: هل هذا تشريك الملك أو تشريك الثواب؟ هذا يا شباب هو تشريك الملك وليس تشريك الثواب. أما الثواب فلا حصر له، تستطيع أن تثوب لوالديك وأجدادك وجداتك وعمامك وعماتك في شاة واحدة. نعم. لكن هذا تشريك الملك. نعم. فعندما تشترك في ملك مع سبعة في بدنة فتأخذ السبع فلا بأس في ذلك، تجزئك عنك وعلى المختار وعن أهل بيتك، وعن أهل بيتك. ولو فرضنا أن هذه البدنة يملكها سبعة، واحد فقط يريدها أضحية والبقية يريدونها طعاما لأهلهم، نقول لا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. يعني لا يلزم أن يكون الشراك كلهم ونحرهم للقربة، لا، يريد هذا يضحي بها وهذا يريدها عن نذر، وذلك ليأكل منها، هذا كله لا بأس به. نعم.
رواه مسلم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.
نعم. الشاة أفضل من سبع البدنة أو البقرة، لأنك إذا ذبحت البدنة أو البقرة صار هناك اشتراك في الدم، بينما إذا ذبحت الشاة لا أحد يشاركك في هذا الدم، فبالتالي تأخذ الأجر وافيا بخلاف ما لو اشتركت. نعم. وهنا أنبه هل الأفضل سبع شياه أو بدنة؟ يعني شخص يريد أن يذبح بدنة ولكن عنده سبع شياه، يقول أذبح هذه ولا هذه؟ الحنابلة يقولون الأفضل ماذا؟ سبع شياه. لماذا؟ لأنه يكثر فيها إيش؟ الدم والذبح، صح ولا لا؟ نعم. فضل.
ولا تجزئ العوراء بينة العور.
هنا سيشرع المؤلف في بيان العيوب التي تمنع من الأضحية، وقد تمنع أيضا من الهدي. فضل.
ولا تجزئ العوراء بينة العور.
يعني لا تجزئ في ماذا؟ في الأضحية، في الأضحية. لكن في الصدقة تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ. لكن العبادة الخاصة بالأضحية التي يشترط فيها أن تكون في يوم العيد أو بعض أيام التشريق بعد صلاة الإمام، هذه العبادة الخاصة لا تجزي فيها العوراء. لكن لو أن شخصا يريد أن يتصدق فذبح عوراء، ها، تصدق بلحمه على الفقراء والمساكين، فلا بأس بذلك. نعم. إذن قوله لا تجزئ أي في الأضحية. نعم.
بأن انخسفت عينها في انخسفت عينها في الهدي والأضحية.
نعم. بأن انخسفت عينها. أقول انخساف العين ليس بشرط في العوري، فقد تكون كما قال مخسوفة يعني غائرة، وقد تكون على ضد من ذلك ماذا؟ ناتئة. ففي كلا الحالتين لا تجزئ، لا تجزئ. ولكن إن كانت لم يتغير مكانها لكنها لا تبصر بها، هل تسمى عوراء ولا ما تسمى؟ تسمى عوراء. لكن هل تجزئ في الأضحية؟ ها، أحسنتم، تجزئ. لماذا؟ لأنها ليست بينة العوري. نعم. أعد. ولا تجزئ.
ولا تجزئ العوراء بينة العوري بأن انخسفت عينها في الهدي والأضحية.
نعم. قوله في الهدي هذا تنبيه مهم. عندما نقول في الهدي المراد بذلك الهدي الواجب ابتداء، مثل هدي التمتع وهدي القران، مثل هدي التمتع وهدي القران. أما هدي لم يجب ابتداء، يعني واحد سيحج مفردا، ها، المفرد هل عليه دم؟ ما عليه دم. فلو أنه أهدى عوراء في بأس؟ ما في بأس، لأنه أصلا ليس واجبا عليه. وكذلك لو كان هنا في الخبر ووصى أو بعث هديا، حتى لو كان بعضها معيب كلها معيب لا بأس في ذلك، لأني ذكرت لكم في أول الدرس أن أمر الهدي أوسع من أمر إيش؟ الأضحية. نعم. لكن إن كان هديا واجبا، كان هديا واجبا لا يصلح أن يكون معيبا، مثل هدي التمتع والقران. فهمنا ذي ولا صعب يا شباب؟ ماشي الحال؟ نعم.
ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة.
قال ولا العمياء، العمياء حتى لو كانت ظاهر العين السلامة، لكن ما دامت لا تبصر بهما فإنها لا تجزئ. يقول العلماء هذا من باب أولى، لأنه إذا لم تجزئ العوراء فالعمياء من باب أولى. لكن هل هذا، إذا أنتم تخبرون درسوا قياس، هل هذا القياس قياس قطعي أو ظني؟ هذا ظني، مع أنه أولى، لأن الأولى يقسم إلى قطعي وظني. لكن لماذا لم نقل أنه قطعي؟ لأن الظنية قد يقال أن العمياء يؤتى بالعلف إليها فتطعم، فلربما تكون أسمن من غيرها. لاحظتوا كيف؟ إذن القياس ليس يعني منطبقا 100%. على كل حال، ما عليه عامة الفقهاء هو الحق، أن العمياء لا تجزئ، والقياس في هذا ظاهر، ولو قلنا بأنه من الأقيسة الظنية. تفضل.
ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها.
التي لا مخ فيها، ليش يعني؟ الغنم عندهم مخ؟ المراد لا مخ فيها أي في عظامها، يعني إذا ينكسر العظم لا نجد مخا، نجد فقط احمرارا. نعم، فهذه لا تجزئ لهزالها، هزالها ما فيها لحم. ثم هي قبيحة المنظر، نعم، فهذا ينافي تعظيم شعائر الله من كل وجه. تفضل.
ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة.
طيب، هنا في كلمة العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها، ذكر بعض من له خبرة ببهيمة الأنعام يقول: كنا في السابق في أوقات الصيف أو كذا لربما هزلت أغنامنا هزالا شديدا، يقول فلما يأتي الربيع تسمن لأن الشحم ينبت بسرعة، يقول ومع ذلك لو ذبحناها وهي سمينة نجد سيقانها لا مخ فيها لأن ظهور المخ في العظام يتأخر. فهل هذه تجزئ ولا ما تجزئ؟ إذا نظرت إلى الهزال فليست بهزيلة، لكن إذا نظرت إلى المخ فليس فيها مخ. نعم، هذه تجزئ، هذه تجزئ. نعم.
ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة.
نعم، فالمراد ما فيها عرج فاحش، ما فيها عرج فاحش تسبقه الأغنام وترعى. نعم.
ولا الهتم.
قال العلماء: ومن باب أولى لو كانت مقطوعة اليد أو الرجل، من باب أولى لو كانت مقطوعة اليد أو الرجل، مثل ما قلنا في العمياء. نعم، من باب أولى في باب سلامة العين. تفضل.
ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها.
ذهبت ثناياها، وعلى هذا لو ذهبت ثنية واحدة وبقيت أخرى تجزئ ولا ما تجزئ؟ تجزئ، تجزئ، واضح؟ لأنه قال ثناياها. نعم، وبعض العلماء قال ذهب بعض أسنانها، وهذا تعبير أدق شوي يعني، لكن إذا بقي معظم الأسنان تجزئ، إذا بقي معظم الأسنان تجزئ. ويؤخذ من ذلك أيضا أن مجرد الانكسار لا يضر، مجرد الانكسار لا يضر. نعم.
ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها.
نعم، بالمناسبة الجداء الشارح قال ما شاب ونشف ضرعها، نقول المعتبر فقط جفاف الضرع، أما الشيب فهو وصف كاشف، أصلاً كشف، إنما ينظر إلى جفاف الضرع. نعم، ولهذا الإمام أحمد فسر هذه الجداء بجافة الضرع ولم يفسره بالشيب، الإمام أحمد فسره بجفاف الضرع ولم يفسره بالشيب. نعم.
ولا المريضة بينة المرض.
ودليل الجداء وكذلك الجرباء حديث لابن عباس احتج به الإمام أحمد أنها لا تجوز في الأضاحي، وعلى كل حال تدخل في المريضة. نعم، تفضل.
لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
ترجع شوي أنا ما تكلمنا عن
ولا المريضة بينة المرض.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قيد المريضة بأن تكون بينة المرض. بينة المرض تارة يعرف مما يظهر عليها من دمامل على سبيل المثال، وتارة يعرف من أحيانا بعض أحوالها تكون ما تتحرك، ما تشتهي الطعام، فهذه علامة على أنها بينت المرض. نعم، أحيانا تكون مريضة فما تكبر، حجمها مستمر في الصغر، فهذه الظاهرة أنها لا تجزئ لأن هذا مرضها بين أثر فيها. نعم، على كل حال إنما منعت المريضة لأن لحمها قد يضر، وإذا لم يضر فإنه لحم ناقص، لحم ناقص ينافي التعظيم والاستسمان. تفضل.
في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي.
نعم.
رواه أبو داود والنسائي.
صحه جماعة من العلماء، وهو أصل في هذا الباب. نعم. يذكر النووي رحمه الله، لمن يحب الحديث، يذكر النووي رحمه الله على الإمام أحمد أنه قال: ما أحسنه من حديث. ذكر هذا النووي وابن الملقن. نعم، لكن أنا ما وجدته في كتب الحنابلة. تفضل.
ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها.
أو
قرنها.
نعم، العضباء التي ذهب أكثر الأذن أو القرن، يعني يذهب أكثر من النصف. أما إذا كان الذهب النصف فأقل فلا بأس في ذلك. وقد احتج الحنابلة على هذا بحديث علي رضي الله عنه أنه قال: نهانا رسول الله أن نضحي بأعظم القرن والأذن، وحسنه بعض المتأخرين، وهو محتمل جدا للتحسين. نعم، تفضل.
بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها.
المراد هنا بالذنب يعني الذيل، وهذا يكون في الماعز، أما الظأن فليس لها ذيل وإنما لها إلية. الحكم هنا متعلق بإيش؟ بما لا ذنب لها. نعم. أما الإلية فأمره آخر. تفضل.
خلقة أو مقطوعة.
كما تلحظون هنا الشارح زاد على الماتن. معاي شباب؟ الشارح ماذا يقول؟ ليس لها ذنب بالخلقة. زاد الشارح: إذن لها في الخلقة لكنه قطع. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه البتراء خلقة أو مقطوعا مجزئة. تفضل.
والصمعاء وهي صغيرة الأذن
أيضا مجزئة، وحكي الإجماع في ذلك.
والجماء التي لم يخلق لها قرن.
نعم، هذه أيضا مجزئة، هذه أيضا مجزئة، وإن كان الأقرن هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى أقرنين. نعم.
وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيته فقط.
المجبوب هو مقطوع الذكر، فهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. أما ما بقي ذكره لكنه خصي، سلتت خصيته، فهذا مجزئ. لماذا فرقت الحنابلة وكثير من العلماء؟ أولا للنص، فإنه قد ورد في حديث لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين، يعني إيش؟ مخصيين. وثانيا لأن الوجاء يفيد الظأن، تكون أكثر لحما وأطيب. نعم. بخلاف الذكر فإنه لا يستفيد شيئا من القطع فيكون ناقصا. نعم. فبالتالي لا يجزئ، مثل ما قلنا أنه لو كان مقطوع الأذن لا كاملة لا يجزئ. نعم.
ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره.
نعم، كما تلحظون هنا الشارح زاد النصف، صح؟ وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. نعم. وإنما قالت الحنابلة بالإجزاء مع الكراهة لأن هذا، وإن ذكر أنه في حديث علي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نضحي بمقابلة أو مدابرة، يعني ما شقت طولا أو عرضا أذنها، قالوا هذا وإن ذكر في حديث علي لكنه لم يذكر في حديث أربع لا تجوز، فحملوه على الكراهة، لا سيما وأنه لا يؤثر في اللحم، لا يؤثر في اللحم. نعم.
قال في شرح المنتهى: وهذا المذهب.
نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة.
هذا هو المذهب، يعود على ماذا؟
النصف.
النصف. نعم.
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها،
يعني سكين أو سيف، يعني ليس مقصودا لذاته الحربة. نعم.
في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر،
وإذا طعن بحربته أو ما أشبه ذلك فإنه يجر الحربة، يجرها ليقطع الحلقوم والمريء. نعم.
لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط.
عبد الرحمن بن سابط من التابعين، وبالتالي يكون الحديث مرسلا، وأصل ليس في قضية الوهدة، وإنما فيه أن تكون قائمة معقولة اليد اليسرى. وعلى هذا فيغني عنه ما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عمر أنه رأى شخصا يريد أن يذبح بدنة وهي باركة، فقال ابعثها قائمة مقيدة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر كان ينحر في اللبة. نعم. فهذا أي أصرح في الاستدلال للحنابلة. طيب. والله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف، والصواف معناته إيش؟ إحدى قوائمها معقولة. وقوله تعالى فإذا وجبت يعني سقطت. فضل.
والسنة
طبعا الوهدة فسره الشيخ هو مكان منخفض، المكان منخفض بين أسفل العنق وبين أصل العنق والصدر، هو أقرب شيء إلى الصدر بالمناسبة، أو فوق الصدر بقليل في آخر العنق، بخلاف الذبح، الذبح يكون في أعلى العنق، الذبح في أعلى والنحر في أسفل، لأن هذا هو الأسرع. نعم. المقصود أن بالنسبة للإبل فتنحر قائمة، لكن الآن قل من يفعل هذا، الناس لا تطيق هذا الآن، الحين يبركونها ويربطونها، يربطون القوام الأربع ويربطونها بحبل ويميلون رقبتها، اللهم يكفي. نعم. لسنا كالأوائل، الأوائل الواحد عمر وابن عمر لوحده يذبحها قائمة معقولة اليد اليسرى، ويذبحها وهو كبير في السن فوق 60 رضي الله عنه وأرضاه، لأنهم أقوياء أشد. نعم. وهذا كان يفعله بعض الناس في هذا الزمن، لكن في السنوات المتأخرة ما يطيقون هذا، يجتمعون عليها جماعة لين يستطيعون يفعلوا هذا. تفضل.
والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة.
نعم. التوجيه إلى القبلة شدد فيه ابن عمر رضي الله عنه حتى قال إن كنت مسلما فوجهها إلى القبلة، ولكنه سنة، ولكنه سنة. نعم.
ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح،
محل
الذبح
وهو الرقبة، وهو الرقبة هو محل الذبح. نعم.
لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل،
إذن العبرة بإنهار الدم، العبرة بإنهار الدم. نعم.
ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا.
من الطرائف أن خطيبا يعلم الناس الأضحية، فقال لهم على المنبر وقولوا بسم الله استحبابا، وقولوا بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فذهب القوم إلى أضاحيهم، وصار الواحد يذبح ويقول بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا. نعم. تفضل. وهذا التسمية والتكبير ثابتة في أضحية النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أنس. نعم.
اللهم هذا منك ولك،
اللهم هذا منك يعني رزقا من الله عز وجل وعطاء وفضلا، ولك تعبدا. نعم. وهذا جاء في من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا ثابتا صحيحا من قول الصحابة رضي الله عنهم، فهذا مما يشرع أن يقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك. نعم.
وبقول اللهم تقبل من فلان.
نعم. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. نعم.
ويذبح واجبا قبل نفل.
نعم. يذبح واجبا قبل نفل، هذا باب الاستحباب، هذا من باب الاستحباب. نعم. قيد ذلك الخلوة على ما أظن بأن يكون في مع ساعة الوقت. فضل.
ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر.
نعم، يعني هو الذي يذبح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح الأضحية بيده ونحر الهدي بيده عليه الصلاة والسلام، فهذا هو. ولا يلزم بعد ذلك أن يتولى السلخ والتقطيع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وكل الجازر في ذلك. نعم نعم، هو لو تمكن من كل ذلك هذا لا شك أنه أطيب. نعم، لكن على الأقل يعني يأتي بهذه السنة، وهي أن يذبح بنفسه أو ينحر بنفسه. نعم،
أو يوكل مسلما ويشهدها.
أو يوكل مسلما، هذا كلام الماتن، وبالتالي لا يصح أن يوكل ذميا من أهل الكتاب، مع أن ذبيحة الكتابي جائزة. نعم، ولكن الشارح عدل هذه العبارة. تفضل.
أن يحضر ذبحها إن وكل فيه.
نعم، يعني إذا لم يذبح بنفسه فعلى الأقل يكون يعني يشهد ذلك. وردت في ذلك أثار متعددة لكن كلها ضعيفة الحقيقة. نعم، لكن لا شك أن هذا من جملة العناية بالأضحية أن يشهدها ويكون بقربها، مو قاعد في البيت يتقهوى والقصاب قاعد يشتغل على ذبيحة. نعم، هذا ليس من يعني توقير هذه الشعيرة. تفضل.
وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة.
يعني أنه إذا استناب كتابيا، استناب كتابيا، يقول الشارح أجزأ مع الكراهة، وهذا المذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المذهب وهو الصحيح. نعم.
ووقت الذبح لإضحية وهدي
ولكن هنا لابد أن ننبه إلى أن الكتابية لابد أن يذبحها على الوجه الشرعي، مو بخبط رأسها بأي شيء أن تموت، لا، أو يخنقها، لا، لابد أن يذبحها على الوجه الشرعي. ماشي أبو الرحمن. نعم.
لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح.
لا تقف.
فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح.
بعده، ما عندك بعده؟
لا،
هذه لعمرة تقرأ فيها الله يوفقك، وخذ في أكثر من نسخة جيدة. نعم، في نسخة القصمان اللي حققوا فيها الروض المربع، هذه جيدة، لأنكم أنتم تقولون هذه حاشية القصمان وتنتقصون منها، فأنا قلت ترى القصمان عندهم نسخة جيدة بعد. طيب ماشي يا شيخ عبد الملك، يعجبك هذا الكلام ها؟
الشيخ في استنابة تشترط نية المسلم،
يشترط ولو وكل غير ذمي لابد أن ينوي، المعتبر هي نية الموكل. نعم، لكن التسمية مشروطة بأن تكون من الذابح، أما تسمية الموكل هذه لا عبرة بها ولا تشترط ولا قيمة لها. نعم. يجب أن يسمي الكتابي، يجب أن يسمي. تفضل، أعد العبارة يا شيخ.
فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده.
ذبح بعده، يعني ذبح بعد الزوال، ما يؤخرها إلى اليوم الآخر. لكن الصلاة متى تكون؟ مثل ما درسنا اليوم الثاني، الصلاة تكون في اليوم الثاني. نعم، لكن الزوال إذا في اليوم الأول، إذا مضى الزوال ولم يذبحوا فيذبحون بعد الزوال، يذبحوا بعد الزوال. نعم، وهذه من المسائل اللطيفة، أن أحيانا الأضحية تسبق الصلاة. نعم.
وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد،
وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا قدر زمن، هذا بداية الصلاة، ثم بعد ذلك كم تأخذ الصلاة من الوقت؟ ربع ساعة، فيذبح بعد هذا الوقت، فيحسبون ارتفاع الشمس قيد رمح، ثم بعد ذلك وقت أداء الصلاة، ويحتاطون، ثم بعد ذلك يذبحون. طيب، في مسألة لطيفة وصعبة شوي، عندنا في المذهب كما درسنا سابقا يصح أن يصلوا الجمعة بدل العيد وتسقط عنهم صلاة العيد، لأن حنا على المذهب عندنا يجوز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، صح ولا لا؟ طيب، وعلى هذا لو أننا ما صلينا العيد قلنا الساعة 7 نبي نصلي الجمعة وتسقط عننا صلاة العيد، ماشي؟ ها؟
صلاة الظهر.
كيف؟
كل صلاة الظهر.
وصلاة الظهر طبعًا لأن صلاة الجمعة ما يجتمع جمعة وظهر. طيب هل نذبح بعد أداء صلاة الجمعة؟ أو نقول لا، هذه صلاة الجمعة ليست بصلاة عيد، وبالتالي نذبح متى؟ بعد الزوال. ها؟ الصواب الأول. الصواب الأول. نعم. وإن اختلف فيها المتأخرون من الحنابل، لأنها بحث المتأخرين من الحنابل، لكن الأقرب والله تعالى أعلم أنها أن صلاة الجمعة قامت مقام صلاة العيد، بس طبعا هذه ما أتوقع تفعل يعني، لكنها على المذهب سائغة جائزة، بل على القول الصحيح فيما يظهر أنه يكتفى بصلاة الجمعة وصلاة العيد. نعم. أيه نعم أيه نعم درسناها يا شيخ. نعم، أنا يكفي صلاة الجمعة صلاة العيد.
لا هذا تذبح بعد صلاة الجمعة لأنها هي بدل العيد.
نعم نعم نعم، ذكروا هذا، تجده في كتابين، تجده في حاشية العنقري، وتجده في حاشية الشيخ ابن عثيمين على الروض، وتجده في حاشية البابطين على الروض. نعم، وظن العنقري نقل عن البابطين. ها؟ ذكر هذه، وين ذكر؟ نعم أحسنت، ذكر هذا أيضا ابن قاسم. نعم، لكن لم يشير إلى الخلاف. نعم، والله في خلاف عند من بحث من الأصحاب المتأخرين. تفضل.
ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد: أيام النحر 3.
إذن أيام النحر على المذهب 10 11 12 13 على المذهب ليس ما يوم الذبح، وهذا بمناسبة قول جمهور الفقهاء، يوم 13 لا تذبح فيه الأضاحي، وإنما 10 11 12. كل مسألة فيها خلاف، لكن قول الحنابلة هو مذهب جمهور الفقهاء. نعم.
عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا صح عن أظن 6 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختلفون في ذلك، لا يختلفون في ذلك. واستدلال الإمام أحمد في هذه المسألة بأثار الصحابة ينبئ عن ماذا؟ ها؟ كيف؟ صحيح. وأيضا أنه لا يصح حديث في مرفوع في الذبح يوم 13، ولهذا الإمام أحمد يضاعف حديث أيام التشريق ذبحا، الواقع أنه معلول الحديث يعني، فلا عجب أن الإمام أحمد يعني يعله. فالقول بأن 3 فقط قول قوي لما فيه من اتفاق الصحابة. نعم. والقول بأنه مجزئ الحقيقة له حظ من النظر، لأن يعني كلها أيام أكل وشرب، وكلها أيام عيد، وكلها فيها التكبير، وكلها فيها رمي الجمار، أليس كذلك؟ نعم، فله حظ من النظر يعني القول الثاني، ولكن يعني يصعب على الشخص أن يخالف أقوال أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنهم الفقهاء من أصحاب محمد. نعم، عمر وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم 5 أو 6، والأسانيد إليهم كلها قوية. نعم.
والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه.
يعني شلون ذبح الإمام؟ يعني ننزله من المنبر وننجزه؟ المراد عقب، يعني عقب ما يذبح الإمام، عقب ما يذبح الإمام، هذا هو الأفضل، أنه بعد ما يذبح الخطيب. نعم. ولهذا ينبغي على الخطباء بعد ما يخطب أنه ماذا؟ ما يحتاج يستقبل الناس ليعايدوه، يقعد ساعة كاملة. نعم. يتوجه إلى وين؟ يتوجه إلى أضحيته، يتوجه إلى أضحيته. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أين كان يذبح الأضحية؟ في المسجد؟ ها؟ لا طبعا، وإنما يذبحها وين؟ في المصلى عليه الصلاة والسلام. نعم، تفضل يا شيخ.
ويكره الذبح في ليلتيهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من
يعني
قال
ليلة 11 وليلة 12، أما ليلة 13 ما يجزئ، لأن ينتهي وقت الذبح بغروب شمس يوم الثاني عشر. نعم. لكن لماذا الكراهة؟ الحقيقة لا يوجد تعليل يعني ذيبال، يقولون خروجا من الخلاف. نعم، هذا لا يعلل فيه، إنما يقال يعني الأولى وما أشبه ذلك، لكن لا يكون بذات علة للكراهة. نعم نعم.
لا تظهر الشرائع
بالليل. نعم، لكن هذا لو قلنا الناس كافة، لكن الشخص عادة الذين يذبحون بالليل واحد أو اثنين، فالشعيرة قد ظهرت بغيرهم، والله أعلم. نعم.
فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به
كالأداء. قضى على اعتبار أنها. نعم، تفضل. نعم.
وسقط التطوع.
نعم، فإن فات وقت الذبح قضى واجبه. الواجب مثل إيش؟ مثل هدي القران وهدي التمتع. نعم. وعلى المذهب وكذا لو كانت أضحية منذورة، لو كانت أضحية منذورة فتكون واجبة، فتأخذ حكم الأضحية من الثواب غيره. تفضل.
لفوات وقته.
عد وسقط.
وسقط التطوع لفوات وقته.
نعم، سقط التطوع لفوات وقته، وإنما تكون صدقة لكن لا تكون أضحية، تكون صدقة لا أضحية.
وقت ذبح واجب.
وإنما قلنا أن الشخص وإن مضى الزمن يقضي الواجب. نعم، لأنه هو مطلوب عليه أمرين، مطلوب عليه أن يذبح، ومطلوب عليه أن يذبح في الوقت، فإذا خل بالوقت بقي في ذمته أصل الذبح. نعم.
ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه.
نعم.
فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله.
نعم، لو أنه يصيب بمرض في رأسه فاحتاج أن يحلق رأسه، له أن يذبح قبل أن يحلق، لأنه انعقد السبب لحصول السبب. والقاعدة التي مهم تحفظونها أيها الإخوة هي أن فعل العبادة بعد سببها وقبل شرطها لا بأس به، هذه قاعدة احفظوها نحتاجها دائما. نعم، لكن لو لم ينعقد السبب هل يجزئ؟ لا يجزئ. ولهذا في الزكاة، إذا ملك النصاب جاز أن يخرج الزكاة ولو لم يحل الحول، ولكن إذا لم يملك نصابا هل تجزئه زكاة؟ الجواب لا، لأنه لم يحصل السبب. فالعبادة تفعل بعد سببها ولو قبل شرطها، احفظوها فهذه يحتاج إليها كثيرا. نعم.
وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه.
نعم، لعموم يعني وقته من حينه ما في تأجيل. نعم، لأنه الأصل في أداء التكاليف الفورية، ولأن الله عز وجل أثنى على المبادرين والمسارعين. نعم، تفضل.
فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية.
نعم.
أو لله.
هذا الفصل له أهمية، الناس أكثرهم لا يعرفونه، اللي هو مسألة تعيين الأضحية. هل يلزم الشخص أن يعين الأضحية فيقول هذه أنشئ أضحية لله؟ هل يلزمه إذا بعث هديا أن ينويه معينا ويشعره إذا كان إبلا، أو يعلق في شيئا في رقبته إن كان غنما؟ هو لا يجب عليه أن يعين، لكن إن عين فهذا يترتب عليه أحكام، هذا يترتب عليه أحكام. فهذا مهم أن يعرف الشخص هذه المسألة، لأنه ربما نقول أن الأرفق بك أنك أصلا لا تعين، لا هذا قد يكون الأرفق بك في أكثر الصور. نعم فضل.
لأنه لفظ يقتضي الإيجاب
فتعدل من فضلك.
ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية.
إذن يتعين بأشياء، الأول أن يقول صاحبها هذا هدي أو أضحية، ولكن يا دكتور يقوله على سبيل الإنشاء وليس على سبيل الإخبار، واضح؟ فكانه يقول أنشئ هذه الأضحية وليس مجرد إخبار، شرى من السوق قال هذه إن شاء الله ضحية، لا نقول هذا إخبار، هذا إخبار، لكن إذا أنشأ فعند ذلك تتعين. نعم.
لأنه لفظ يقتضي الإيجاب
ولا يقتضي الإيجاب إلا الإنشاء وليس الإخبار. نعم.
فترتب عليه مقتضاه.
نعم، فيترتب عليه مقتضى الإيجاب. ما الذي يترتب على ذلك؟ سيأتي بعد قليل في كلام المؤلف أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها، وبع في بعض الصور، في بعض الصور لو تلفت أتى ببدلها، ولو ضاعت ثم وجدها يذبحها ويذبح البدل، يعني لها أحكام كثيرة ستأتي واحدة واحدة. طيب تفضل. وكذا
يتعين بإشعاره أو
وكذا يتعين بإشعاره. هنا الإشعار قول ولا فعل؟ أحسنتم، هو فعل، وبالتالي ممكن أن تتعين بالفعل كما تتعين بالقول. ماذا نقصد بالإشعار؟ الإشعار يكون للإبل والبقر إذا كان لها يعني مثل السنام كانت كبيرة. ماذا نقصد به؟ نجي عند السنام ونهرق منه يسيرا من دم، يسيرا من دم، بحيث من شاهدها وشاهد الدم على جنبها يعرف أنها على أنها هدي وأنها معينة. هذا يسمى إشعارا. إذن الإشعار يكون ليش؟ للإبل وقد يكون للبقر، هو للإبل وقد يكون للبقر. نعم.
أو تقليده بنيته.
أو تقليده، التقليد يعني يجعل له قلادة، والقلادة تكون للغنم. الغنم لا تشعر، لا تشعر، لأن أصلا يعني ربما ما عليها من الصوف ما يشاهد هذا وتتأذى على الفاضي، وإنما يكتفى بإيش؟ بتقليدها. نعم شو محمد؟ لا، إنما هو ليس مثله لكنه مثله من حيث الإجزاء. يعني الكي مؤلم ولا ليس بمؤلم؟ مؤلم. والإشعار مؤلم ولا ليس بمؤلم؟ مؤلم، لكن جاز الإيلام لما فيه من المصلحة، ولكنهم يختلفان، لأن الإشعار يترتب عليه خروج الدم. لا، ليس إشعارا، لأن كثيرا ما تكوى للعلاج، وكذلك الوسم ليس إشعارا، لأن كثيرا ما توسم لكي يعرف صاحبها. نعم. المقصود أن التقليد يكون للغنم، يعني يوضع في عنقها قلادة. كانوا يضعون أحذية قديمة ما يحتاجونها، كانوا يوضعون قرب من جلد قديمة، نعم، أو يضعون أقمشة، نعم، فهذا كله يسمى تقليدا. نعم.
لا بالنية حال الشراء.
وكذا
يتعين بإشعاره أو تقليده بنيته.
آها، إذن قال المؤلف لا يكفي الفعل، لابد معه من إيش؟ من النية. واضح يا شباب؟ نعم. أما القول لازم النية؟ لا، ما لازم النية، لكن الفعل لابد من، لأن الفعل أضعف من القول، الفعل أضعف من القول. إذن يشعر وينوي، يقلد وينوي. ولو تلحظون هنا أيضا أن الماتن اقتصر في التعيين على القول، وإنما زاد الشارح الفعل. نعم.
لا بالنية حال الشراء أو السوق
أو السوق
أو السوق.
نعم، يعني أنه لا تتعين بمجرد شرائها ولا تتعين بمجرد سوقها، وإنما لا بد أن يقول منشئا هذا لله أو هذه معينة أو هذا هدي، نعم، أو يقوم بالفعل مع النية. أما مجرد الشراء، مجرد الإخبار، مجرد السوق لا يسمى تعيينا. نعم.
كإخراجه مالا للصدقة.
نعم، هذا يعني استدلال وتمثيل. لو أن شخصا سحب من الصراف 500 ريال، قال هذه نبي إن شاء الله نصدق فيها، حطها في جيبه، هل يلزم أن يخرجها صدقة؟ ما يلزم، لا يلزم. وكذلك لو اشتراها من السوق لا يلزمه. عنده عبد قال هذا إن شاء الله نبي نعتقه، هل صار معتقا؟ لا.
وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها.
هذا أولا، إذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها، لم يجز بيعها. وظاهر كلامه أن لا يجوز بيعها مطلقا، مطلقا، ولو أنها هزلت أو تعيبت. نعم. تفضل.
ولا هبتها.
هذا أيضا مما يترتب على التعيين، أنه لا ما يهبها لأحد ولا يهديها، ما في نقل ملكية. نعم.
لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور.
طيب، هل له أن يتصدق إذا عينها؟ هل يتصدق بها؟ الآن عينت أنا الذبيحة هذا أضحية، هل لي أن أتصدق بها؟ لا، لأن خلاص صارت لله عز وجل على تلك الصفة المشروعة لا بد من أن يذبحها.
كالمنذور عتقه نذر تبرر.
نذر تبرر، نذر طاعة، فهذا أيضا ليس له أن يخرجه من ملكه. نعم.
إلا أن يبدلها بخير منها.
يعني في هذه الحالة يجوز الإبدال. ولاحظ أن المؤلف يعني عبر بإيش؟ بالإبدال، والإبدال أخص من البيع، صح ولا لا؟ ولهذا احتاج الشارح أن يقول أن أيضا إبدالها بالبيع لا بأس به. يعني لو وجد شاة أفضل منها أسمن فباع هذه واشترى ما هو أفضل، يقولون في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه انتقال إلى الأفضل. وهذا يمكن أن يستدل عليه على جواز الانتقال إلى الأفضل بالدليل النقلي والدليل العقلي. أما الدليل النقلي فما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن رجلا قال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين ببيت المقدس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا، صلي ها هنا. فالانتقال إلى الأفضل جائز، انتقال إلى الأفضل جائز. وكذلك الدليل العقلي واضح في هذا، لأن هنا انتقل إلى ما هو أنفع للفقراء وأنفع له، لأن في ذلك أعظم أجرا. نعم.
فيجوز. وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا
نعم
منها.
هذه زيادة من الشارح، لو نقل الملك أيضا. نعم، هذا جاز. نعم،
جاز نصا، واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل.
نعم، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن الإبدال والبيع لما هو أفضل أن هذا لا بأس به، لأن يحصل به المقصود وزيادة، يحصل به المقصود وزيادة. طيب، لعلنا نكتب هذا القدر.